قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي
أنا الفقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، كل منا يتمنى أن يدخل الجنة، فالجنة هي سلعة الله الغالية، هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، أعدها لمن شاء من أوليائه. كلنا يتمنى أن يدخل الجنة، ولكن ترى هل نبذل الأسباب لدخول الجنة؟ لما نرى أن غالب الخلق قد حادوا عن الطريق وقد ابتعدوا عما أراد الله عز وجل لهم من السعي والسير إلى هذه الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه. أيها الأحباب، نعم، إن الطريق شاق وربما يطول على البعض، ولكن من عرف عظم السلعة وغلو الثمن لا بد أن يبذل لها هذا الثمن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لم يرضى ثمنا للجنة إلا بالنفس فما دونها. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا ثمن للجنة إلا ببذل النفس فما دونها. الدنيا مرحلة هي أقصر المراحل، الدنيا لحظة، من علم حقيقتها وعلم أنها دار إن عمل فيها وجد نال الخير الكثير، وإن تباطأ وتكاسل سبق. دار كما قال عز وجل لمن تنعم فيها بكل لذيذة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فأيها الأحباب، الجنة، كل منا يتمنى الجنة، ولكن لا تنفع الأمنية إلا بعمل وجد. نرى أنفسنا في أمر الدنيا نبذل جميع الأسباب. من أراد أن يكون ناجحا في عمل، في وظيفة، في تجارة، في أي عمل ما، لا بد أن يبذل الأسباب ويرتقي حتى يصل. هذا في الحقير من الدنيا، فكيف من أراد جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا بد أن يبذل ولا بد أن يعطي. الطريق شاق، ولذلك استمع معي لهذا الحديث. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربنا تبارك وتعالى لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك ربي وسعديك والخير في يديك. فيقول له ربنا عز وجل: يا آدم، أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: من كل 1999. عندها يشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فلما ضج الصحابة وفزعوا، قال: أنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء، شعرة السوداء في الثور الأبيض. فأيها الأحباب، الطريق يحتاج أن نعقله، يحتاج أن نفهمه، يحتاج أن نبذل الأسباب. وقد علمنا أن الغالب من الخلق في النار، من كل 1000 من بني آدم واحد إلى الجنة والباقون إلى النار. إذا لابد أن نضع لأنفسنا خطة، خطة رشاد كيف ندخل الجنة، ما هو السبيل. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب على المنبر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، 72 في النار وواحد في الجنة. تخيل معي وأنت تسير في طريق ترى وصلت إلى ميدان فقالوا لك: هنا يتشعب ويتفرع 73 طريق في 72 الهلكة وطريق واحد فيه النجاح. أستحلفك بالله، هل تفكر أن تسير وأن تمضي في الطريق خط عشواء أم لابد أن تتحرى ولابد أن تتثبت؟ أين الطريق، أين السبيل الذي فيه النجاة؟ في أمر الدنيا نفعل هذا، أما في أمر الآخرة فربما نتباطأ وربما نتكاسل. أيها الأحباب، إن الطريق قد يشق على البعض، ولكن إن علم العبد عظم الهدف الذي ينطلق إليه لا يتعنى ولا يشق عليه في سفره شيء. الطريق ربما ترى فيه أودية وربما ترى فيه جبال، ولكن إن علمت أن ما بعد الجبال ستصل إلى الجنة، أن ما بعد الصعاب ستصل إلى الراحة، بذلت. ولنتخيل حال غالب العباد، غالب العباد يسيرون وينطلقون، نعم ربما تكون أمنية وربما تكون رغبة في طلب الجنة، مواعظ تؤثر، أعمال تحرك القلب، ولكن حينما يصل العباد إلى جبل فينظرون إلى علو الجبل والخلق تحت الجبل كثير فيقفون معهم، وإذ بهم يرون النفر بعد النفر هم الذين يصعدون، يرون القلة هم الذين يتعنون، أما الكثرة فهم وقوف فيثبطون ويقفون مع من وقف، فإذا عاينوا الحقيقة وجدوا أنهم ما وصلوا إلا في سفح أو أسفل هذا الجبل. الجنة تحتاج منك إلى تشويق، تحتاج أن تشوق القلب، كيف تسير، كيف تنطلق؟ روى الترمذي وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا نزلنا بشعب، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. قال معاذ: فما استطعت أن أنام. غالبه شيء، شيء كان يحرك قلبه، كيف السبيل إلى الجنة، كيف يدخل الجنة؟ قام معاذ وما استطاع أن ينام، وظل يقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي مرهق من سفر طويل، فاستحيا معاذ أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حس به، فقال: من؟ قال: معاذ. معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن جبل؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: ما بك يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فهنا قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إنه لعظيم، إنما سألت عنه أمر يحتاج كل مسلم أن يسأل عنه، كيف السبيل، دلني على عمل يدخلني الجنة. ليس بالأماني، ليس أن تجلس مكانك وتفكر بأن الأمر بسيط، الأمر سهل، كم هو غالب أصحاب الأماني. أيها الحبيب، إياك 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 أن تسوف في العودة إلى الله عز وجل، إياك أن تسوف في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أقبل بقلبك وعجل إلى الله عز وجل قبل أن تحل بك المنية، عندها لا ينفع الندم. إياك أن تظن وأن تعتمد على رحمة الله عز وجل وتنسى العقاب، وتنسى العقاب. قال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا ليس في عدل الله يكون أبدا، أن من عبد الله عز وجل وجد تقرحت جبهته من السجود، تشقق فمه من الصيام، اجتهد في كل الطاعات والقربات، وهذا راقد، هذا غافل، هذا لاهي. لا والله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إن من رحمة الله بخلقه أن الله عز وجل يعطي العظات ويعطي العبر، يبين الخلق وعباده عظيم الآيات حتى يعرفوه ويعودون إليه. فمن عرف الله عز وجل لابد أن يعلم وأن يعظم قدر هذا الإله، قدر هذا الملك، قدر هذا المنعم الذي أنعم علينا بنعم عظيمة في هذه الحياة نستعملها في طاعته، يسر لنا السبيل ودلنا عليه بكل السبل. فلا عذر لك أن تتباطأ وأنت تعيش في نعم الله عز وجل غارق. إذن كيف السبيل؟ كيف الوصول؟ معاذ يسأل يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، إنها والله النعمة، إنها والله المنة، إنها والله الفضل أن تعرف الله عز وجل وأن ييسر الله سبحانه وتعالى عليك. كيف تصل إليه؟ الطريق قد يكون صعب، ولكن من استعان بالله عز وجل يسر إليه. أما سمعتم قول الله عز وجل وهو ينادي على خلقه وعباده: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من خشع قلبه، من ذل لهذا الملك العظيم. ولذلك نحن جميعا في كل صلاة، في كل صلاة نقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا رب نحن عبيد لك نسير إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نقيم أمرك كله بعونك، بعونك أنت، بحولك أنت، لا بحولنا نحن ولا بقوتنا. فنحن عجز أن نقيم لله عز وجل أمرا إن لم ييسره الله عز وجل لنا. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما هي هذه الأمور؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأصول، هذه الدعامات. ولذلك كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: أركان الإسلام خمسة، أصولها خمسة، ومعنى الركن أي الدعامة، هذا العمود الذي يقام عليه البناء. أما الجدر والسقف والبناء التام يحتاج إلى مزيد من الجهد، يحتاج إلى مزيد من التعمير. ولذلك بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هي الأصول. هناك أعمال أخرى. كثير من الناس يظن أنه إن قال الشهادة وصام وصلى وزكى وحج هذا الإسلام. لا، هذه هي الأصول فقط. الإسلام عظيم، ولذلك العلماء يقسمون هذه الشريعة إلى أصول ستة. احفظ هذا جيدا، إلى أصول ستة. الأصل الأول التوحيد، أن تعرف الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، وأن توحد هذا الإله في هذا كله، التوحيد. الأمر الثاني بعد أن عرفت الله عز وجل حق المعرفة، كيف تصل إليه؟ العبادة، كيف تعبده، كيف تقيم أمره على جميع جوارحك، في القلب، على اللسان، في كل جارحة فيك، في عينيك، في سمعك، في لسانك، في كل ذرة فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حال الركوع يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كأن كل ذرة فيه صلى الله عليه وسلم قد ذلت لله عز وجل. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالأمر الثاني من أصول الشريعة العبادة. الأمر الثالث من أصول الشريعة هي المعاملات. ولعلكم تقرؤون في كتاب الله عز وجل وترون أن أطول آية في كتاب الله عز وجل آية الدين. فربنا عز وجل ضبط معاملات الخلق والعباد كلها مضبوطة. ولذلك يجب على العبد حال بيعه، حال شرائه، حال إعطائه، حال أخذه، في كل تعامل مع العباد له أصول. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على عدم علمهم بأصول التجارات، وكان يقول: لا يتاجر في أسواقنا إلا من كان عالما بالحلال والحرام. معاملات. ثم بعد المعاملات هناك أحكام نكاح. فالزواج في الإسلام له أصول وله قواعد. من يتزوج، كيفية الزواج، الأصول، الفروع، أحكام الطلاق، كل هذا له أحكام شرعها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. ثم آداب، آداب يتجمل بها العباد فيما بينهم بما شرعه الله عز وجل لا بما تعارف عليه الخلق والعباد. ثم بعد هذا أصول مهمة جدا، وهي العقوبة لمن خالف أمر الله عز وجل. إذن الإسلام هو جمل من الشرائع، جمل من الأمور يجب على العبد أن يلتزم بها في سره وفي علانيته. كم من أقوام يصلون وفي الصف الأول ثم في بيعه وشرائه مفرط، لا يقيم لله عز وجل أمرا، في تعامله مع الخلق والعباد تراه فظا غليظا سبابا شتاما، تراه مخالفا لما عليه الإسلام. فالإسلام ليس كلمة، ليس عبادة دون عبادة، إنما من استقام مع أمر الله عز وجل لابد أن ينطلق في جميع محاب الله عز وجل، وأن يلتزم بجميع أوامر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في الصغير وفي الكبير، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ينفذ برضا حتى الحرج ممنوع. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حتى في أعظم محابك. ولذلك الأصول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. هنا العبادة كما ذكرت اسم جامع، فأن تعبد الله عز وجل في كل شيء، لا ينحرف قلبك عن الله عز وجل لحظة. ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بحال أقوام هم يحبون الله عز وجل، ولكن اختلطت محاب الله عز وجل مع محاب غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء في الندية، يحبونهم كحب الله. اجتمع حب المال مع حب الله، اجتمع حب الدنيا مع حب الله عز وجل. لا بد أن يكون حب الله عز وجل في نفسك أعلى من كل حب، أعلى من نفسك فما دونها. جاء عمر والحديث في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، والله إني أحبك أغلى من كل شيء. ثم قال: إلا من نفسي. هل فعلا عمر يحب نفسه أغلى من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن خاف أن يكون مكذبا، لأن حب النفس جبلي طبعي فطري، فأراد أن يعبر، يعني لو وقع هناك حب فوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم فالنفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والله لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. نعم، راجع عمر نفسه، نعم لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأغلى من محاب النفس فما دونها. نفسك تأمرك بالشر، تدلك على السوء، تحيل بينك وبين الوصول إلى الحق. أما نبيك فيقول لك: تركتكم على البيضاء، الطريق واضح بين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائر. هذا نبيك. أما نفسك فتقول لك: يا عبد الله، افعل ولا تفعل بما يخالف الشرع. فهنا قال عمر: والله يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. بعض الجهلة يقول معنا الآن يا عمر أي الآن آمنت يا عمر. لا والله، عمر رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. الشيطان إن رأى عمر يسير في فج يسير الشيطان في فج آخر. عمر إيمانك الجبل الراسي، ولكن معنى الكلام أن الكلام استقام الآن يا عمر، حينما جعلت ما في لسانك معبرا عما في حقيقة قلبك استقام الكلام، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأغلى من أي محاب. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ ربما البعض يظن دخل المسجد صلى ركعات خرج من المسجد هذه صلاة. لا والله، إقامة الصلاة أن تجعل في قلبك التوجه لهذا الإله العظيم، لربك سبحانه وتعالى. لو نظرنا لحال السلف، كان أحدهم إذا دخل في الصلاة امتقع لونه وتغير، فيسأل عن هذا كأحمر بن حرب الملائي: وجهك يتغير، لما؟ فيقول: يا قوم، أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله عز وجل. وآخر كان يصلي في المسجد فسقط سقف المسجد وهو ساجد يصلي، فلما أتم الصلاة قال: والله ما شعرت أن سقف المسجد نزل. ومنهم من قطعت ساقه وهو يصلي، ومنهم من لدغه الزنبور أكثر من 17 مرة. لماذا؟ لأن القلب كان في حضرة الرب لا ينشغل بالدنيا قط. منا من دخل الصلاة وقلب معلق خارج المسجد، نعم البدن في المسجد أما القلب يهيم مع التجارة، مع الزراعة، مع الصناعة، مع الدينار، مع الدرهم. ولذلك ربما ترى المصلي يصلي بجوار صاحبه خلف إمام واحد في فريضة واحدة في مسجد واحد، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا قلب حاضر مع الله عز وجل، يعرف كيف يصلي، والآخر الدنيا تهيم به. ولذلك لما شرع الله عز وجل النفل قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ قبل الصلاة حتى تتهيأ وتهيأ القلب من أمور الدنيا، فتفرغ القلب لله عز وجل، فتهجم على الفريضة وقلبك لا ينشغل إلا بها. حتى ولو وقع في أثناء الفريضة نقص، فما بعدها من صلاة يجبر هذا النقص. ولذلك في الحديث الكثيرة تبين عظم المكث والجلوس في المسجد حتى يتهيأ القلب للقاء الرب سبحانه وتعالى. أما أن تهجم على الصلاة تصلي ركعات بلا تثبيت، لا، بلا إتقان، لا. فإقامة الصلاة يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى بذل. وإيتاء الزكاة، تعطي من أصول مالك نصيب قدره الله عز وجل، كيفية الإخراج، المقدار، كل هذا يحتاج منك إلى فهم وعقل. كم من أقوام عندهم أموال ولا يزكون، نعم يخرجون بعض المال في محابهم هم، في من يعرفونهم، أما أن يخرج الزكاة في بمقاديرها الشرعية في أنصبتها الشرعية فقل. ذلك لابد من إيتاء الزكاة كما أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصيام، كيف تحقق الصيام؟ كيف تمتنع عن الحلال حتى لا تقرب الحرام؟ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ثم الحج، أي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي من كان قادرا على أداء هذه الفريضة. وفي الحديث تابع بين الحج والعمرة، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل في تكفير الذنوب وخاصة الكبائر. تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. نعمة عظيمة أن توفق لحج بيت الله الحرام، ولكن كيف؟ كم من أقوام يحجون ويعودون بذنابيل بل بأصنان من الذنوب. علم كل شيء، ثمن التذكرة، الفندق الذي سينزل فيه، المطوف، شوارع مكة، البضائع، وذهب إلى الحج أو إلى العمرة وما أدى منسكا صحيحا، لأنه هنا أراد سمعة، أراد أمرا يحبه عند الناس، له منزلة وله مكانة. فهنا هذه الأصول لابد أن تتقن. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأصول، فأراد أن يزيد معاذ لعلمه برغبتي في الخير الكثير، فقال لمعاذ: هل أدلك على أبواب الخير؟ هذه الأصول: تعبد الله، لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه. بالأصول أردت المزيد حتى ترتقي في العلو وتدخل على ربك بجمل من الطاعات والقربات، هل أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: نعم يا رسول الله، لحرصه على معرفة المدين. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم يا معاذ، أردت المزيد من الخير، هذه أبواب الخير فتحت لمن أراد أن يكون مثله، هل أدلكم على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية. رجل يروض نفسه على أن يمتنع عن الحلال يقول لا، يصوم أياما في رمضان وفي غير رمضان، منهم من يصوم 3 أيام في الشهر، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، أو يصوم يوم دون يوم. عود نفسه على ترك الحلال، أترون أنه يقترب من الحرام؟ لا والله، لو صدق قلبه وصدقت جوارحه لا يقترب من الحرام أبدا. كم من صائم ينتظر بفارغ الصبر أن يؤذن للمغرب حتى يفطر على الحرام، إما بفمه، إما بسمعه، إما ببصره. لماذا؟ لأنه ما عرف معنى حقيقة الصيام. الصوم جنة وقاية من كل الذنوب ومن كل الآثام، ولذلك لزاما عليك أن تعرف وأن تتعلم كيف تصوم. ثم بعد ذلك، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي حديث آخر، والصدقة تطفئ غضب الرب. أن تتصدق، أن تتصدق من مالك، من جميع الأموال عينية أو قيمية، الصدقة تطفئ الخطيئة، تزيل الذنب وتمحيه، تجعلك نقيا من جميع الذنوب. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أنك تضع على الماء، تضع على النار الماء فينطفئ، كذلك إذا أذنب العبد ذنبا ثم تصدق من ماله أو من نفسه أو من جهده أو من أي ما يتصدق به، ذهب الذنب شريطة أن يكون دون الكبيرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك، وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل، نعم هو يحافظ على جميع الصلوات، ولكن لما نام الناس خلا بحبيبه، خلا بربه، خلا بمولاه، وصلاة الرجل في جوف الليل، قام فانتصب دون أن يراه أحد للملك سبحانه وتعالى. عندها سكن القلب وخشعت الجوارح، كما قيل عن حال هؤلاء حينما قاموا لله عز وجل وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى تتجافى. أتدري ما معنى التجافي أيها الحبيب؟ تتجافى أن الفرش تدعوهم إلى النوم، تدعوهم إلى الراحة، تدعوهم إلى الانبساط على الفرش الوثيرة، ولكنهم قالوا لا لا، قاموا من لذيذ الفراش ليقفون بين يدي الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مع قيام الليل ولقاء الحبيب صفت القلوب، فلا تعلق بالدنيا، فأعطوا وأنفقوا من عظيم أموالهم حتى سكن القلب واستروح لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله.
الفقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قول معاذ رضي الله عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق إلى الجنة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نعرف هذا الطريق وأن نهتم به أي اهتمام، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. التيسير مشترط بإخلاص القلب للرب سبحانه وتعالى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أصول. ثم دله على الفروع والأبواب المفتحة. قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآيات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله، أي أصول الأصول. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الأصل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكل الأبواب للجنة مسدود إلا من باب الإسلام. إني رسول الله إليكم كافة، لكل الخلق، لكل البشر جاء الرسول وختم به الرسالات لجميع الخلق، فلا باب للجنة إلا من الإسلام. إن الدين أي الحق الباقي الدائم الإسلام. الإسلام يعطيك عزة، رأس الأمر عزة شرف. لما أراد حكيم بن حزام، وكان صديقا صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وما زال حكيم كان مشركا، فأراد أن يذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويأخذ معه هدية، فنزل إلى السوق في الموسم واشترى عباء حلة لذي يدن ملك اليمن بخمسين دينارا، ثم ذهب بها إلى المدينة، ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورحب به، ثم أهدى الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فإنا لا نقبل هدية من مشرك. فلما وجده إصراره أخذ المال فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حكيم فما رأيت صاحب حلة أبهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل فخلعها وأعطاها لأسامة ابن زيد، وكان أسود، ابن زيد ابن حارثة خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صرخ حكيم وقال عجبا، حلة ذي يزن تعطى لهذا العبد لأسامة بن زيد؟ فانتبه إليه أسامة وقال والله إن أبي أفضل من أبي ذي يزن، وأمي أفضل من أمي. الإسلام يعطيك رفعة، يعطيك عزة، يعطيك علو. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة الأصل. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد. نرى العباد الآن يكيفون الآخرة للدنيا، بينما الأصل أن تكيف هذه الدنيا للآخرة، لا أن تكيف الآخرة للدنيا. الأصل أن تجعل الهدف هو الجنة، وكل ما في الدنيا تكيفه. كم من أقوام يضيعون الصلوات بسبب العمل؟ لا والله، لا والله، لابد أن تكيف النوم، الراحة، العمل، الجود، كل هذا يكيف على الخمسة أوقات التي حددها ربنا تبارك وتعالى. إذ الأصل هو هذه العبادة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلى شيء الجهاد للكفار، والجهاد قد يكون بالسنان وقد يكون باللسان، حرب الكفار وكذلك حرب أهل البدع والضلالات بالحجة والبيان. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهى من هذا، قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بأمر إن تشبثت به نجوت؟ قال له معاذ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، يعني بلا كلام، عبر عن هذا بأن قبض على لسانه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأخذ اللسان ثم قال لمعاذ: كف عنك هذا، أغلق هذا. فقال معاذ: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحاسب على الكلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هناك باب من أبواب الهلكة إلا هذا اللسان؟ ولذلك أيها الأحباب، الأصل في اللسان السكوت، أن تسكت، لا تتكلم حتى تدرب لسانك على الحلو من الكلام. أسهل عضو في الإنسان هو لسانه، ولذلك تراه ينطلق يمنة ويسرى، وكم من كلمة كانت أشد من سيف، كم من كلمة أهلكت أمم. لذلك على الإنسان أن يعلم أن عبادة اللسان من أجل ومن أعظم العبادات. وهب بن الورد قال: كنت أجلس مع قرناء، فربما نتكلم في فلان أو علان أو يتكلمون وأسكت، وربما أشاركهم. قال: فعاهدت نفسي كلما جلست هذا المجلس أن أصوم يوما. كان رجل من الأخيار يصوم، أن أصوم يوما. قال: فكنت أجلس هذا المجلس وأصوم حتى يعني كثر الكلام وكثر الصيام، فقلت: إن جلست هذا المجلس أتصدق بدينار، أتصدق بدينار. قال: فشحت نفسي بالمال فما عدت لهذا المجلس قط. اللسان، أن يدرب اللسان أولا على السكوت لا كلام، ثم بعد ذلك يدرب هذا اللسان على الذكر، إذ أجل العبادات وأعظم الطاعات هي ذكر الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به، أمر أقبض عليه حتى أدخل الجنة. ولذلك يجب على كل مسلم أن يجعل بينه وبين ربه أبواب، ثم يتشبث بباب ويكثر منه حتى يفتح له باقي الأبواب. دلني على هذا العمل أمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا تتكلم إلا بكلام عليك يحسب. وإن العبد كما في الحديث: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل، يكب بها على وجهه في النار ما شاء الله، لا يدري ما يقول. ولذلك اللسان سبع، سبعك، فإن تركته هلكت. وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الجوارح تكفر اللسان كل يوم. تكفر يعني تدعو له، تدعو عليه وتقول: أنت الذي بك نهلك. تكفر اللسان كل يوم لما له من عظيم الخطر على باقي الجوارح. أيها الأحباب، كم من مجالس، من مجالس غيبة، نتكلم بالكلمة في فلان، في عرض فلان، في فلانة، نتكلم يمنة، نتكلم يسرى، ثم لا نعلم أن حصائد هذا اللسان هي أعظم ما تكب العبد على وجهه في النار. جاء رجلان وجلسا، كان من المنافقين، جلس يغتبان رجلا مسلما، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهما: قوما فتوضأ. قال: مما يا رسول الله؟ قال: من أكل لحم أخيكما آنفا. جلستما مجلس، هذا المجلس كان في هتك لعرض هذا الأخ. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يدربون هذا اللسان، يعلمون هذا اللسان، يعاقبون هذا اللسان. عمر رضي الله عنه يقول: دخلت يوما على أبي بكر في مكان يخلو فيه، قال: فإذا هو يجذب لسانه يسحبه إلى الخارج، يحاسب هذا اللسان على كل كلمة، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هو هذا الذي به إما أن ينجو العبد وإما أن يهلك. وفي الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وهتك عرض هذا. انظر باللسان، باللسان ما هو الجزاء، فيؤخذ من حسناته وتوضع على حسنات الآخر، فإذا نفذت حسناته أخذت من سيئات الآخر ثم طرحت على سيئاته ثم كب على وجهه في النار. هذا هو الإفلاس، لا أن ينقص المال أو أن يضيع المال أو أن يخسر خسارة عظيمة، لا والله، أعظم خسارة أن تذهب حسناتك، أن تعظم سيئاتك، أن تأتي يوم القيامة بأعراض الناس قد انتهكتها، فعندها لا يبقى لك من الحسنات شيء إلا ما وضع من سيئات الآخرين. أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج منا إلى وقفة غيبة، والغيبة هي ذكر أخاك بما يكره. في مجلس جلست ثم تكلمت فلان كيت وكيت وكيت، هذه غيبة. والغيبة ذكرك يعني إن كانت فيه فهذه غيبة، وإن لم تكن فيه فهذا بهتان. إذن مجرد أن تذكر أخاك بأمر فيه في غيبته حرام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهذا لا يجوز، إذ لو أردت له نصحا لابد أن تتجه إليه فتذكره بالله عز وجل وتنصحه، أما أن تذكره في غيبتي لا. هناك صنف آخر وهو الذي ينقل الخبر، أنت جلست في مجلس في غيبة فلان فذكرته بسوء، فجاء هذا متطوعا منه ونقل هذا الكلام بالصدق إلى صاحب الكلام الذي قيل فيه، هذه تسمى نميمة، والنميمة من أعظم الذنوب حتى أنها أعظم من الغيبة. إذا الذي آذى من سب هو الذي نقل إليه الكلام. ولذلك في الحديث كما في حديث في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، أي الذي ينم وينقل الخبر والحديث إلى الآخرين. أيها الأحباب، هل نريد أن ندخل الجنة؟ نعم، كلنا جميعا يحب أن يدخل الجنة، هيا إلى الطريق، هيا فلنبذل الأسباب، ليس بالأماني كما هو حال اليهود هم أو حال النصارى، الأماني مقعدة. خلص قلبك من آثار الشهوات والملذات وانطلق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا وأن يوفقنا إلى الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع